ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنني أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأثني عليه بما من علينا من النعم الكثيرة الوفيرة الغزيرة، ولا شك أن أعظم هذه النعم وأجلها وأكملها وأفضلها أن هدانا لهذا الدين وجعلنا من أمة سيد المرسلين وعلمنا القرآن ومن علينا للحكمة والبيان وجعلنا من الأمة الوسط التي هي خيار الأمم وعدلها، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فهذه النعمة هي أعظم النعم في هذه الدنيا، لأنه يترتب عليها نجاة العبد في الدنيا ونجاته في الآخرة وفوزه في الدنيا وفلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يثنون على الله عز وجل ويقولون الحمد لله رب العالمين، ويذكرون هذه النعمة ألا وهي نعمة الهداية لدين الإسلام، ويقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فنسأل الله كما هدانا للإسلام أن يثبتنا عليه وأن يتوفانا عليه وأن يبعثنا عليه وأن يزيدنا هدى وتقى وثباتا وعفافا وخفافا سدادا ورشادا ويقينا وبصيرة وعلما ونورا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأحمده وأشكره على ما من به علينا من هذا الاجتماع الطيب في بيت من بيوته، سائلا المولى الكريم بأسمائه وصفاته أن يجعله اجتماعا طيبا مباركا فيه مغفورا لأصحابه وأهله، وأن يجعله من الاجتماعات التي يذكر الله فيها فيذكر أهلها كما قال: فاذكروني أذكركم. وأن يجعله من الاجتماعات التي تغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة وتحفها الملائكة بأجنحتها. ثم إنني أيضا أعلن في هذا الجمع الطيب شكري لله عز وجل أولا، ثم شكري وتقديري لإخواني الحضور ولإخواني الذين رتبوا لهذه الحلقة العلمية الكبيرة والمنتدى الطيب العلمي الطيب. وإنها لنعمة البدعة أن تنظم أمثال هذه الحلقات العلمية والمنتديات التربوية، وأين تقام؟ في بيوت الله عز وجل. ولا شك أن هذا مما يعين الإخوة الطلاب خاصة والمسلمين عامة على قضاء إجازاتهم بما ينفعهم وبما فيه خيرهم، ويشغلوا أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع العظيم والكبير. فجزى الله إخوتي القائمين على هذه الحلقة والمنظمين لها والمشرفين عليها والمشاركين فيها من المشايخ والحاضرين أيضا، لأنها جزء مهم، بل المهم في هذه الحلقة العلمية. جزى الله الجميع خير ما يجزي عباده الصالحين، وأثابهم ثوابا كبيرا، وجعلنا وإياهم من المباركين أينما كنا. وإنني إذ أعلن تقديري لهذه الخطوة المباركة، فإنني أيضا أدعو الإخوان جميعا إلى الحضور واستغلال أوقات هذه الدورة الطيبة. إنه من حسن الحظ وجميل الطالع أن تضم هذه الدورة نخبة من العلماء وطلبة العلم الأقوياء، ولا أعد نفسي منهم، فإنني لا أعد نفسي إلا متقفلا على بساطهم ملتحقا بهم، وإن كنت لست لذلك أهلا، ولا أرى نفسي بعباد هؤلاء المشايخ لولا أن الإخوان أخرجوني وألحوا علي كثيرا، فوجدت أن من واجب ومن معرفة الفضل لله ثم لأهله ومن تقديرهم أن أجيب دعوتهم إلى ما سأل، وإنني أحوج إلى معرفة ما أقول منهم، ولن يجد عندي جديدة، ولكن تذاكر بعض المسائل وتدارسها وتحريفها في الأذهان، فإن ذلك يرسخها ويؤكدها وإن كانت معلومة لديكم أو لدى أكثركم. فمرة أخرى أدعو الإخوان للاستفادة من هؤلاء المشايخ والعلماء الذين يحاضرون في مختلف وأصناف العلوم والفنون. وإنني في منذ معرفتي القصيرة وخبرتي القليلة لا أعرف أنه نظمت في سابق وقت مثل هذه الدورة، بل هذه هي الفريدة في موضوعها وفي نظامها وفيما تضمه من علوم وفنون وفيما تضمه أيضا من مشايخ وطلبة علم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بداية خير، وأن تكون فاتحة خير، وأن تكون سنة طيبة يقتدي فيها اللاحق بالسابق، وليظفر وليهنأ الإخوان الذين بدأوا هذه الفكرة بجميل الذكر وبالأسوة الحسنة. وأرجو وأسأل الله أن يكون لهم أجر مثيلاتها مما يلحقها. ثم إنني أيضا أعتذر عن تخلفي بالأمس بسبب أنني كنت في سفر لا بد منه وانقطعت بي السبيل، وحيل بيني وبين الوصول إليكم وابتداء هذه الدروس، والعذر عند كرام الناس مقبول. ونبدأ بعون الله تعالى وحسن توفيقه بدروسنا إن شاء الله تعالى. وهذا الدرس الذي يبتدئ العاشرة والنصف، وسأحرص غاية الحرص على ألا أطيل، فإن خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، بل سأشرح شرحا مختصرا وأبين بيانا موجزا، وذلك لنأخذ أكثر ما نستطيع أن نأخذه من هاتين المادتين. أما المادة الأولى والحلقة الأولى فهي شرح الثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان الوهبي التميمي رحمه الله وأجل له المثوبة والرضوان. وأما الحلقة الثانية أو المادة الثانية فهي محاضرات في الفقه الإسلامي. وبما أن أكثر الدروس في الفقه تبتدئ بالعبادات باعتبار أنها هي التي يبتدئ بها الفقهاء ويكثر الكلام حولها وتطرق كثيرا في الدروس في المحاضرات وتطرق أيضا في الخطب وتطرق أيضا في الكلمات الوعظيات والبيان الذي يكون في الصلوات وغيرها. وأيضا بما أن بعض المشايخ سيتطرق وخاصة في درس عمدة الأحكام لأول الكتاب وهو يبتدئ ومعلوم أنه كتاب حديث وأحكام أحاديث الأحكام سيبتدئ بالعبادات، فتحاسيا للتكرار ولتحصل الفائدة وليتعود الإخوان على طرق نوع من الموضوعات المهمة ولها تعلق بالحياة المعاصرة، فإنني نظرا لهذه الأمور كلها سأبتدئ إن شاء الله بشرح محاضرات في أبواب من المعاملات بقدر ما يسمح به وله الوقت، وسأركز على بعض الأبواب المهمة التي لها تعلق ومساس بحياة الناس اليوم كالربا والسرق ومسائله والشروط ما يحل منها وما لا يحل إلى غير ذلك مما يعين المولى سبحانه وتعالى عليه. نبتدئ أولا بالأصول الثلاثة. هذه رسالة صغيرة ومختصرة وهي كذلك قيمة ومفيدة، وشأنها كشأن رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. والشيخ محمد رحمه الله وجد على حين فترة من العلم واندراس من معالم الشريعة ونسيان لأصول التوحيد والعقيدة، فجدد الله سبحانه وتعالى به الملة داخل الجزيرة وخارجها. والشيخ محمد رحمه الله بلسانه وقلمه وبيانه، بل وجاهد بماله وجاهد أيضا بسنانه وسيفه، فهو جاهد في كل ميدان شأنه شأن المجددين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وإنك لواجد للشيخ رحمه الله كتبا ورسائل قيمة، وهي تعتبر قليلة بالنظر إلى غيره من الأئمة والمجددين. والسبب أنه عليه رحمة الله اشتغل أكثر ما اشتغل بالجهاد بالنفس والبيان واللسان، ولم يشتغل بالتأليف إلا بقدر الضرورة والحاجة، كرسالة هنا ورسالة هنالك ورسالة إلى الأمير الفلاني وإلى الجماعة الفلانية والقبيلة الفلانية وكتاب لأهل القرية الفلانية، كما تجده في مؤلفاته ورسائله رحمه الله، وذلك اكتفاء منه بما ألفه الأولون، كما قال: لم يدع من مضى للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالأثر. ثانيا كما ذكرت اشتغالا منه ببيان العقيدة والتوضيح باللسان والبيان، وكذلك بالسيف والسنان عليه رحمة الله. هذه الرسالة ألفها في بيان أصول الإسلام الثلاثة، وأصول الإسلام الثلاثة هي معرفة الله عز وجل، ومعرفة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعرفة دين الإسلام، وإن شئت قلت معرفة المرسل، ومعرفة الرسول، ومعرفة الرسالة، وإن شئت قلت العلم بالمرسل، والعلم بالمرسل به، والعلم بالمرسل، والجميع معناه واحد. هذه هي الثلاثة الأصول. وقد كان أسلافنا القريبون رحمهم الله يهتمون بهذه الأصول الثلاثة أيما اهتماما، حتى إن الأئمة يعمم عليهم أن يعلموها للحاضرة ولمن يأتي من البادية بعد صلاة الفجر، فكانوا يحفظونها. ولذلك ترى كثيرا من كبار السن، بل ومن النساء كذلك الكبريات، تراهم حافظين لهذه الأصول الثلاثة يهزونها هزة، بينما ترى كثيرا من المنتسبين للعلم والمتعلمين لا يعرفون شيئا عن مثل هذه الرسائل القيمة، فتجدهم أميين في الأصول والأسس، سواء أصول العقيدة أو غيرها. فتجد العامة أو من يسمون عامة في الزمان الأول خيرا من كثير من المتعلمين في هذا الزمان، بل ومن حملة الشهادات العالية. ويذكر لي أحد الإخوة أنه جلس مجلسا كان فيه رجل كبير مسن، وكان فيه واحد من حملة الرسالات العالية الدكتوراه أيضا في الشريعة الإسلامية، فسأله عن عمله فقال كذا وكذا، وعن مؤهله فقال كذا وكذا، فقال: هل تعد علي أو هل تقرأ علي الأصول الثلاثة؟ فقال: لا أحفظها، لا أستطيع. فقال: إذن اسمعها وقرأ علي. وقال: هل تحفظ آداب المشي إلى الصلاة وصفة الصلاة؟ فقال: لا. فقال: إذن اسمعها وقرأ علي. وقال: هل تحفظ السورة الفلانية؟ قال: لا. قال: إذن اسمعها وقرأ علي. فقال هذا السامع أو حامل الشهادة: أينا العالم؟ إذن أنت أولى بهذا العلم مني. وهو كما قال. ولا شك أن يعني ما بلين به من كثير من هذه الروتينات إن صح التعبير، هذه الأنظمة التي أذهبت العلم ورونقه وبهاءه هي التي سببت هذا، وكذلك غياب دور المساجد وسنة العلماء التي أخذوها عن أسلافهم في تعليم الأئمة للناس وتحفيظهم بعد صلاة الفجر، حتى لا يتخلف واحد منهم، حتى إنه لا يتخلف واحد منهم عن حفظ هذه الأصول، فضلا عن شهود صلاة الفجر مع جماعة المسلمين. والشيخ محمد رحمه الله قبل أن يبدأ بهذه الأصول الثلاثة قدم رحمه الله ببعض المسائل، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى أو لقوله تعالى كما في الصحيح صحيح البخاري: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم كما هو في الصحيح، وكما قال الشيخ محمد: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه المقدمة الأولى أو المسائل الأولى قبل المسائل الثلاث الأخرى. في هذا الدرس إن شاء الله نشرحها شرحا مختصرا حتى نتمكن إن شاء الله في هذه الإجازة أو في هذه الدورة أن نتمم الأصول الثلاثة، حتى يستفيد الإخوان من حضور هذه الحلقة ويكملوا معنا هذه المادة. ولو توسعنا ما استطعنا أن نأتي على هذه الأصول أو على أكثرها فضلا عن جميعها، فنشرح شرحا مختصرا مستعينين بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل وتحصيلا للبركة. ومعلوم أن الحديث الذي روي في هذا وهو: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله فهو أبتر، هذا حديث لا يثبت كما نبه على ذلك العلماء. وأصح من أو أثبت من لا يبتدأ فيه بحمد الله، والأئمة تارة يبتدئون بالحمدلة وتارة بالبسملة وتارة يجمعون بينهما اقتداء بكتاب الله عز وجل وتأسيا به، لأن الله عز وجل ابتدأ كتابه بالبسملة: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمدلة الحمد لله رب العالمين. والأئمة أحيانا يجمعون بينهما وأحيانا يبدأون بإحداهما، وعلى كل حال فالأمر في هذا فيه سعة. قال: اعلم رحمك الله تعالى. اعلم العلم، وإن كان سيأتي معنا لكن نوضح قليلا، العلم هو الإدراك الصحيح، الإدراك الصحيح كما يعرفه الأصوليون وأهل الوضع والمناطق، الإدراك الصحيح. لأن عدم الإدراك جهل، عدم الإدراك جهل، والإدراك الخاطئ جهل مركب. لأن عدم الإدراك جهل بسيط، كان يقال للشخص مثلا: متى وقعت غزوة بدر؟ فيقول: لا أدري، هذا جهل بسيط عدم إدراك. والإدراك الخاطئ هذا جهل مركب، يعني جهل على جهل، كان يقول: متى وقعت غزوة بدر؟ فيقول: في السنة العاشرة من الهجرة. والإدراك الموافق للحقيقة هو العلم، هو العلم، الإدراك الموافق للحقيقة هو العلم، يعني أعلى الدرجات، درجات الإدراك الصحيح. لأن الإدراك الصحيح درجات، إذا كان يقينا فهو علم، وإذا كان مترددا فيه فإن تساوى إدراك الصواب ونقيضه فهو شك، وإن ترجح أحدهما فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. على كل حال العلم هو الإدراك الصحيح، وإن شئت قلت الإدراك المطابق للواقع، الإدراك المطابق للواقع. والإدراك إذا كان مجزوما به سمي اعتقاد، سمي اعتقادا، إذا كان مجزوما به سمي اعتقادا، لأن القلب قد انعقد عليه، لأن القلب قد انعقد عليه. وبغض النظر عن موافقته للحقيقة أو مخالفته لها، فإن هذا الاعتقاد يعني الإدراك الجازم لدى الشخص إذا كان موافقا للواقع فهو علم وهو اعتقاد صحيح، اعتقاد صحيح وهو علم، كعلم المسلم بالتوحيد أن الله واحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. وأما إذا كان اعتقادا مخالفا للواقع ولما هو عليه الأمر في الخارج فهو وإن كان اعتقادا جازما لكنه باطل، كاعتقاد النصراني بالتثليث واعتقاده بألوهية عيسى واعتقاده ببنوته لله تعالى الله، واعتقاد اليهودي بأن عزيرا ابن الله وغير ذلك من هذه الاعتقادات الباطلة، فإنها وإن كانت مجزوما بها لدى أهلها فذلك لا يحولها أن تكون علما، بل هي في الحقيقة اعتقاد باطل. أما العلم فهو الاعتقاد الجازم الموافق للواقع، الاعتقاد الجازم الموافق للواقع، لأنه إذا كان اعتقادا غير جازم فهو إما ظن وإما شك وإما وهم، وإن كان غير موافق للواقع فهو جهل وليس بعلم. فعلم حد العلم بهذا، اعلم رحمك الله تعالى، جملة معترضة دعائية. الرحمة من الله عز وجل صفة ثبوتية حقيقية على ما يليق بجلاله وعظمه، وهي أخص أوصاف الله عز وجل بعد الألوهية، وهي كذلك أخص أسمائه بعد الله الرحمن، ولذلك رتبه بعد الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم، وقال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا فإن اسم الرحمن لا يسمى به إلا الله كاسم الله، لا يسمى به إلا الله عز وجل، وهكذا الرحمن لا يسمى به إلا الله عز وجل. أما رحيم وعليم وكريم فهذا يسمى به الله ويسمى به خلق الله، وإن كان الاسم كالاسم وليس المسمى كالمسمى، على ما قرره أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في الرسالة التدمرية وغيرها. رحمك الله تعالى، الله أي المألوه المعبود وهو العلم الأعظم اسم الله سبحانه وتعالى. رحمك الله تعالى، تعالى أي الله سبحانه وتعالى، تعالى له علو المكان وعلو القدر وعلو القهر، له الثلاثة الأنواع، ثلاثة أنواع العلو، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. أنه يجب علينا، الواجب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه اختيارا، الواجب يجب علينا، الواجب ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه اختيارا، ويعاقب تاركه اختيارا. ما يثاب فاعله امتثالا، بعكس ما لو أجبر على فعله فهذا له تفصيل ليس هذا مقام، ويعاقب تاركه اختيارا. أما إذا تركه اضطرارا فلا يعاقب، على تفصيل كثير ليس هذا محله. يجب علينا أي على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. تعلم سبق ذكر حد العلم، يعني اعتقادها اعتقادا جازما راسخا. أربع مسائل، المسألة هي الواحدة من العلم أو المعلومة، تسمى مسألة، مسألة لأنه يسأل عنه، لأنه يسأل عنه فيجاب بها، فلذلك سميت مسألة. مسائل جمع مسألة، الأولى العلم، المسألة الأولى العلم، والعلم سبق تعريفه كما ذكرت وقلت إنه سيأتي. الأولى العلم، وبما أننا عرفنا العلم فيبقى بعد هذا الكلام على مسألتين أو ثلاث. المسألة الأولى فضل العلم، وفضل العلم قد بينه الله عز وجل وبينه نبيه عليه الصلاة والسلام، فلقد أخبر الله عز وجل أن أهل العلم هم أصحاب الدرجات والمنازل العالية. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأبى التسوية بينهم وبين غيرهم من المخلوقات، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وبين أنهم أكثر الناس خشية للخالق بما علموا من الدلائل القطعيات والبراهين اليقينيات. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين نبيه عليه الصلاة والسلام أنهم ناظون إلى الجنة من أيسر الطرقات، كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريق له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر لطالب العلم الحيتان في البحر والمخلوقات، وإن الملائكة لتضع أجنحتها احتراما لطالب العلم وتوقيرا له، أو تحفه بأجنحتها كما دل على ذلك الحديث الصحيح الآنف الذكر. والعلم من خير ما اشتغل به المشتغلون وحصله المحصلون وسابق إليه المسابقون ونافس إليه المنافسون، لأن العلم يعرفك بربك سبحانه وتعالى، والعلم يوصلك إلى صواب عبادتك وصواب عملك وصواب دعوتك، ويرزقك البصيرة في طريقك إلى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والعلم نور يقيك العثرات والزلات والانزلاق والانحراف والانجراف والسقوط والزلل والخلل. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهذا العلم نور وبصيرة وبرهان يوضح لك طريقك إلى الله عز وجل، وبه ترزق صواب العمل وصواب الدعوة حتى تصل إلى نهاية صحيحة وتسير في طريق صحيح ودرب مستقيم. هذا شيء وقليل من أهمية العلم ومكانة العلم، ولذلك كان تعلم العلم وتعليمه وظيفة النبيين: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولم يأمر الله نبي عليه الصلاة والسلام أن يتزود من شيء إلا من العلم. قال تعالى: وقل رب زدني علما. والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واسع. المسألة الثانية: حكم تعلم العلوم. العلوم أنواع، منها علوم ممنوعة وعلوم مشروعة وعلوم مباحة. أما العلوم الممنوعة فهي العلوم المحرمة التي لم يؤذن بتعلمها، كالسحر فإن تعلمه وتعليمه كفر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وكتعلم العلوم المحرمة كالغناء والموسيقى وغير ذلك من العلوم كالصور التصاوير غير ذوات الأرواح، وكل ما لم يأذن الشرع فيه فإن تعلمه وتعليمه حرام وتعاون على الإثم والعدوان. ومثل هذا ابتغاء تعلم العقيدة والتوحيد من غير طريق النبيين والمرسلين، كتعلمها من طريق أهل الكلام المذموم والفلسفة المنقوصة، فإن هذا مما نهى الله عز وجل عنه، فهو داخل في عموم قوله عز وجل: وخذتم كالذي خاضوا، وداخل في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن كثرة القيل والقال وعن المسائل وعن أغاليط المسائل، وكثرت نصوص أئمة الإسلام في النهي عنه. وإنما أسهبت في هذا لأنه متعلق بالعقيدة التي ندرسها اليوم، ولأن أكثر مدارس العالم الإسلامي وبلاده إنما تعلم العقيدة على طريقة المتكلمين، ولذلك تجد أن يدرس فيها أمثال الجوهرة، جوهرة التوحيد، أو العقائد النسفية، أو تأسيس التقديس، أو محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين، أو نيل المرام في علم الكلام للآمدي، وخلاف هذه الكتب التي تدرس في كثير من الأماكن سواء في الأزهر أو في بلاد المشرق، ولست واجبا التعليم تعليم العقيدة على طريقة السلف. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، قال التابعون، قال الأئمة، إلا في أماكن عزيزة قليلة كما يوجد في هذه البلاد وفي بعض المناطق والأماكن التي رزقت بفهم صحيح وعقيدة سليمة. قال أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري صاحب أبي حنيفة رحمهما الله: من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذا. الكيمياء التي هي الكيمياء السحرية، لأن الكيمياء طبيعية وسحرية. الطبيعية مباحة ما لم تؤدي إلى حرام، والتخييلية الكيمياء أو السيمياء التخييلية هذه محرمة ونوع وضرب من السحر. وقال أيضا: العلم بالكلام هو الجهل، والجهل به هو العلم. وقال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على القبائل والعشائر، ويقال: هذا حكم من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام. الثاني: العلم المباح، وهو علوم الصنايع والآلات كعلوم الإنسان تشريحه وعلاجه وأدويته وأمراضه، وهو ما يسمى بالطب، فإن الطب شامل لهذه العناصر الثلاثة: علم الأمراض، وعلم التشريح، وعلم الأدوية، وكعلم الحيوان والبيطرة، وعلم النبات، وعلم الهندسة، وسائر الصنايع، فإن هذه حكمها في الجملة حكمها الإباحة، وقد تكون واجبة بالنظر إلى أنها تؤدي إلى واجب، وقد تكون حراما بالنظر إلى أنها تؤدي إلى حرام. فالوسائل لها أحكام مقاصدها ولها أحكام غاياتها كما هو معروف، لكنها في الجملة مباحة. الثالث: العلوم المشروعة وهي علوم الإسلام وعلوم الدين وعلم الشريعة. وعلم الشريعة على فروعه يبحث في مسألتين: المسألة الأولى من المعبود، الثانية كيف أعبده. أما لأن طبعا الإنسان أو الناس خلقوا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كيف تحصل وكيف تتم وكيف تصل إلى هذه العبادة؟ إذا علمت جوابين، جواب سؤالين: من المعبود وهو علم العقيدة والتوحيد، ثانيا كيف يعبده وهو الطريق الموصل إليه علم الشريعة علم الحلال والحرام، ويلحق بذلك علم ثالث علم فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب وهو جزاء العبادة أو ترك العبادة. فهذه هي العلوم المشروعة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم، والأمر للمشروعية والأصل فيه للوجوب، فهذا هو العلم الواجب المشروع. والعلم المشروع أيضا ينقسم قسمين، فإن منه علما واجبا وفرضا عينيا، ومنه علما مستحبا، وإن منه علما مستحبا وإن كان يكون أحيانا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإن تركوه أتموا جميعا. أما العلم الفرض والواجب العيني فهو العلم الذي لا تستطيع أن تعبد الله إلا به، العلم الذي لا بد منه ولا تستطيع أن تحصل العبادة التي أمرت بها وخلقت لها إلا به، كالعلم بالله وما ينبغي له في الجملة، وما يصلح له وما لا يصلح، وما يجوز عليه وما لا يجوز، وغير ذلك، وهو ما يتعلق بالتوحيد الواجب معرفته الأصول الثلاثة وغيرها. وكذلك العلم بالوضوء لأنه ينبني على صحة العبادات، والعلم بالصلاة، القدر الذي لا تستطيع أن تصلي إلا به من العلم، وكذلك الذي لا تؤدي به الحج إلا به فإن هذا واجب، وكذلك الذي لا تستطيع أن تعامل وتبيع وتشتري وتتاجر إلا به فإنه واجب على كل أحد، وقد يجب على الشخص ما لا يجب على غيره، فيجب على التاجر معرفة ما لا يجب على غيره، ويجب على المزارع معرفة ما لا يجب على غيره، ويجب على العالم ما لا يجب على غيره، وهذا مختلف بحسب القدر والطاقات وبحسب الأعمال وما يتصدى له الشخص وينتصب له. وبالجملة فهذا علم مشروع سواء فرضه أو نفله. وينبغي أن يعلم أن الفضل الموعود به وما تكلمنا عنه قبل قليل من مكانة العلم وفضله، ينبغي أن يعلم أن هذا للعلم المشروع، وهذا بإجماع أهل العلم. الفضل الموعود به للعلم والعلماء المقصود به العلم المشروع، علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، العلم الذي يوصلك إلى عبادة ربك سبحانه وتعالى. ليس كما يظن بعض الناس أو يغالطون ويدخلون في ذلك العلوم المباح، بل إن بعضهم ربما أدخل العلوم المحرمة. حتى إنني سمعت متكلما يتحدث ذات يوم يتحدث عن فضل العلم ومكانته، يقول بعدما ذكر مثل قول عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ومثل قول عز وجل: قل هل يستوي الذين، إلى غير ذلك، قال ويستوي في، قال وهذا داخل فيه كل العلم، يستوي في هذا ذلك العالم، حتى انظر إلى سوء العبارة، يستوي ذلك العالم الذي يبحث في آيات القرآن وأحاديث السنة ليستنبط الأحكام أحكام الحلال والحرام، والعالم الذي يبحث في روث الحيوان ليستخلف أمراضه وليعرف خصائصه. هذه لا شك مغالطة أو جهل على كل حال على إحسان الظن، وهذا نسمعه من كثير ويتحدث فيه كثير. والصواب أن الفضل المعود به فضل الله واسع ورحمته واسعة، لكن كما قال العلماء الفضل المعود به للعلم والعلماء هو العلم مشروع علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا، بعد هذه المسائل، فسر الشيخ محمد بعد أن ذكر العلم قال فسر العلم قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. المعرفة هي العلم بالأدلة، معرفة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المرسل والرسول ودين الإسلام الرسالة بالأدلة. فإن العلم هو العلم اليقيني، وهذا كما ذكرنا إدراك وجازه، وهذا لا تستطيع أن تصل إليه إلا بالدليل والبرهان. فإن العلم هو المعرفة بالدليل، المعرفة المقرونة بالدليل، المعرفة المحصلة بالدليل، المؤيدة بالدليل. والدليل هو الذي يوصلك إلى اليقين، أو كما يقول أهل الوضع المناطق هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. الدليل هو البرهان الدال الذي يدلك على الحق، والدليل هو الكتاب والسنة وما استند إليهما من إجماع وغيره، والأدلة منها متفق عليها ومختلف فيها. والمتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع، فإنه متفق عليه ولا يعتبر بخلاف من لا يعتبر بخلافه كإبراهيم النظام المعتزلي وغيره والرافضة، فإنهم لا مكان لهم في الإجماع. الدليل الرابع المتفق عليه دليل العدم الأصل، أو دليل العقل المبقي على النفي الأصلي وبراء الأصلية. وأما سائر الأدلة الأخرى فهي مختلف فيها: القياس، استصحاب، استحسان، عرف، شرع من قبلنا، الصلاح المرسلة، قول الصحابة، وبعض أنواع الإجماعات: إجماع الأربعة، إجماع أهل المدينة، وإجماع العشرة. وهذا تفصيله في محله في مكانه. إذن العلم هو المعرفة المقرونة بالدليل، أما المعرفة المجردة عن الدليل فليست بعلم، هذه تقليد ولا يعتبر صاحبها عالما مهما حفظ ما حفظ من المسائل. إذا كان حصلها بدون دليل وأخذها من غيره بدون دليل فلا يسمى عالما ولا يعتبر علما، وإنما يعتبر حافظا أو جامعا أو يعتبر مقلدا. المهم أنه لا يعتبر في عداد العلماء كما ذكر العلماء، وحكى ابن القيم وابن عبد البر إجماع على ذلك وغيرهما. والدليل على ما ذكرنا وذكر الشيخ رحمه الله، وهو أن العلم هو المعرفة بالدليل، الدليل على هذا قول عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، يعني حصل العلم بها واطلب العلم بها أنه لا إله إلا الله، كما قال عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلما قرن الله عز وجل أولي العلم قرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة، علم أنهم إنما يصلون إليها بالبرهان والدليل واليقين. وأيضا الدليل على أن العلم هو المعرفة المقروءة بالدليل قول عز وجل إلا من شهد بالحق، يعني بالدليل والبرهان وهم يعلمون، فسماهم علما إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكما قال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فسمى العالمين الذين يعقلون من العقل والتدبر والتأمل للأمثال البراهين والأدلة. وكذلك قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. ووجه الاستشهاد يؤخذ من موضعين: الموضع الأول أهل الذكر، ما أمر الله أن نسأل كل أحد، الذكر المعرفة والعلم والدليل، ذكر القرآن يعني أهل الدليل، سمى الله عز وجل كتابه ذكرا كما في سورة الأنبياء. و أيضا الوجه الثاني في قوله عز وجل: بالبينات والزبر، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالعالم هو العالم بالبينات والزبر، الدلائل الواضحة. قال: بالأدلة، المعرفة بالأدلة هي العلم، وأجل العلم وأشرفه وأساس العلم وراسه هو تعلم الثلاثة الأصول هذه، ولا نستعجل شرحها لأنها ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى. معرفة الله ونبيه صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام بالأدلة ستأتي، هي الأصول الثلاثة. لكن المراد بمعرفة الله عز وجل معرفة توحيد الله سبحانه وتعالى، يعني شرحا مجملا وإلا التفصيل بالتأتي إن شاء الله. المعرفة بالله، العلم بالله عز وجل، فإن أشرف العلوم، أشرف العلوم هو معرفة الله عز وجل. قال العلماء: إن شرف العلم بشرف المعلوم، فإن كان المعلوم شريفا فالعلم متعلق بالشريف، وإن كان المعلوم وضيعا فالعلم المتعلق به يكون وضيعا. ولا شك أن أشرف معلوم هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعلم المتعلق بالله، معرفة الله، علم التوحيد، علم العقيدة، هو أجل العلوم أشرفها وخيرها وأفضلها. إذا توحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأسماء وتوحيد الأفعال، هذا هو التوحيد العلمي الخبري كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أو توحيد المعرفة والإثبات. لا يطلب فيه إلا المعرفة، الاعتقاد، ما في عمل غير عمل القلب وهو الاعتقاد. توحيد الذات كان تعتقد أن الله واحد في ذاته سبحانه وتعالى. توحيد الأسماء والصفات أنه واحد في أسماء وصفاته لا مثيل له ولا شبيه. توحيد الأفعال أنه لا مثيل له ولا ند في أفعاله، وهو توحيد الربوبية كما يسمى. توحيد الله بأفعاله واعتقاد أنه واحد في تدبيره وقهره وجبره وإنزاله ورفعه وبسطه وقبضه وإحيائه وإماتته وخلقه ورزقه. الثالث هو توحيد الله بأفعال العباد، وهو التوحيد، توحيد الإرادة والعبودية والعبادة والقصد والطلب، وتوحيد الإلهية، أسماء المسمى واحد، وهو توحيد الله بأفعال العباد، كأن لا تصرف العبادة لله إلا لله سبحانه وتعالى، كالصلاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرهبة والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة والخشوع والخضوع والحكم والتحاكم أو الطاعة، كل هذا مما لا يتوجه به إلا لله عز وجل. فمعرفة هذا هو العلم بالله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مكانه. معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه عليه الصلاة والسلام، أي معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه المعرفة منها فرض العين ومنها مسنون ومستحب. فالذي لا بد منه هو الذي لا يسع مسلما جهله، وما سيسأل عنه في قدره، سيسأل عن هذا الرجل الذي بعث إليك كما يسأل عن ربك الربك، ومعرفة أنه هو الخاتم عليه الصلاة والسلام، وأنه لا نبي بعده، وأن ما جاء به حق وما قاله صدق، وطاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، ومعرفة يعني الخصائص التي لا يسع أحد من جهلها للنبي عليه الصلاة والسلام. ودين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام، دين الإسلام الرسالة، والرسالة أو الدين إلى أطلق الإسلام تعرف العلماء لأنه الاستسلام لله في التوحيد والانقياد في الطاعة والخلوص من الشرك. وإذا أطلق الإسلام فالمقصود به التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، ويدخل فيه الأمور الأخرى الواجبات الأخرى شعائر التعبدية. لكن إذا أطلق الإسلام عني به التوحيد إفراد الله بالعبادة العقيدة. إذا أطلق الإسلام ويشمل أيضا جميع دين الإسلام، لكن يشمل أو يدخل فيه العقيدة دخولا أولية. ولهذا قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، أي الطاعة المطلقة والخضوع. وما الدليل أن أراد التوحيد؟ قال قبل ذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومعلوم أن الأنبياء إنما يشتركون في أصول الشريعة في العقيدة في التوحيد، أما الشوارع التعبدية رحمك الله فهذا مما يختلف بين النبي إلى نبي. فمثلا في شريعة يعقوب يجوز الجمع بين الأختين نكاحا وبعده حرمت، والغنائم تحل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم تحل من قبلهم. وفي شريعة آدم يجوز نكاح الأخ لأخته إذا كانت من غير بطنه ثم نسخ ذلك لما تكاثر الناس. أما التوحيد أصول التوحيد فهي واحدة لا تنسخ باقية. فلذلك إذا أطلق الإسلام عني به التوحيد. ولذلك كل الأنبياء مسلمون يعني على دين على العقيدة والتوحيد. فتجد مثلا أن إبراهيم قال أسلمت لرب العالمين، وعلى خطأ يعني من يقول الديانة اليهودية أو النصرانية أو الديانة، كل الديانات هي للإسلام، رسالات واحدة. وعاد سليمان قال بلقيس وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ويوسف عليه الصلاة والسلام قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. وكل الأنبياء كما تقدم قالوا ونحن له مسلمون. وهكذا جميع النبيين والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والتسليم. لعل يعني العقيدة أو التوحيد أهم. فلذلك لو أطلنا فيه قليلا خصوصا في هذا الدرس الأول، وإن شاء الله نتكلم ولو على سبيل التقدمة لدروس الفقه إن شاء الله تعالى. ثم يقول أو نؤجل إن شاء الله تعالى بقية الكلام إن شاء الله إلى درس غد بإذن الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. المسألة الثانية العمل به، فإن بعد العلم العمل، والعلم هو الأساس والأصل، والعمل يتفرع عنه. والعلم هو الأول ثم يتبعه العمل، والعمل بالنسبة للعلم كالثمر للشجر، فعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر. فكما أن العلم بلا عمل لا يصح ولا يليق، فكذلك العمل بلا علم لا يكون، كما قال أبو حامد الغزالي في رسالته أيها الولد، يقول: اعلم أن العلم بلا عمل جنون، وأن العمل بلا علم لا يكون. اعلم أن العلم بلا عمل جنون، وأن العمل بلا علم لا يكون. فلا بد من العلم ولا بد من العمل. والذين يجمعون بين العلم والعمل هم أصحاب الصراط المستقيم المنعم عليهم، الذين أمرنا أن نسأل الله أن يلهمنا صراطهم وطريقهم في كل ركعة من صلاتنا، وغيرهم ممن خالف طريقتهم هم المغضوب عليهم وهم الضالون. فإن المغضوب عليهم هم الذين علموا ولم يعملوا، وإن الضالين هم الذين عملوا بلا علم فضلوا وأضلوا. ومثال الأولين الذين علموا ولم يعملوا اليهود الذين نقص الله عليهم ولعنهم بسبب أنهم نسوا حظا مما ذكروا به، ولأنهم كما قال الله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فشبههم الله بأقبح وأخس مخلوقاته، الحمار يحمل أسفارا يحملون العلم ولا ينتفعون به، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. ومثال الفريق الثاني وهم الضالون الذين عملوا بلا علم فضلوا وأضلوا، مثالهم النصارى الذين عملوا واجتهدوا لكن بلا طائل وليس وراء شيء. فلذلك قال الله عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، نعوذ بالله من هذه الحال. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، لأنهم عملوا بلا علم فضلوا وأضلوا. ولهذا فإن العلم لا بد منه كما تقدم لتصحيح العمل والمسار، والعمل هو الثمرة. فإنه إذا عمل الإنسان ولم يعمل، وأساس ذلك وأوله وأصله وأولاه توحيد الله ونفي الشرك، ويتبع ذلك التزام بقية شرائع الدين وواجباته، إذا علم الإنسان ولم يعمل ما زاد خيرا بل زاد شرا وحسرة وحجة ووبالا عليه. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين علموا ولم يعملوا، كما أنه يذم من عمل بلا علم، فالاثنان ليس على شيء. وضرب الله عز وجل للأولين كما تقدم مثلا بالحمار، وضرب لهم أيضا مثلا بالكلب. قال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. كما ضرب الله لهم مثلا بالحمار كذلك ضرب الله لهم مثلا بالكلب. والآية قيل فيما قيل نزلت في واحد من أهل الكتاب من اليهود علم وكفر، وهو بلعام ابن باعوراء. وقيل نزلت في أمية ابن أبي الصلب الثقفي، وهو رجل كان على طريقة الحنفية قبل البعثة، وكان عالما عارفا بكتب أهل الكتاب، وكان مؤمنا موحدا لله عز وجل، منكرا على المشركين ما يفعلونه من شرك ودعاء لغير الله. وهذا واضح فيما ذكر عنه من أخبار وأبيات، فقد كان يقول: إني إذا ما حدث ألم أقول يلهم يلهم، يعني لا أدعو لات ولا عزة. وكان يقول عن الله عز وجل: وعرشه زحل وثور تحت رجل يمينه، والنفر للأخرى، وليث مرصد، والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء، يصبح لونها يتورد تضمى، فما تطلع لنا في يومها إلا معذبة وإلا تجلد. قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال: صدق. والحديث اختلف في ثبوته. وكذلك كان يذكر أهل الكتاب وما حصل لهم من تيهم وما حصل لهم في أيامه، فكان يقول: فرأى الله حالهم بمضيع لا بذي مزرع ولا مثمورا، لا على كوكب ينوء ولا ريح جنوب، ولا ترى طخورا، سنة جدبة يخيل للناس، ترى للعظاه فيها صريرا، فسناها عليهم غاديات، فترى مزنهم خلايا وخورا، عسلا ناطفا وماء فراتا، وحليبا ذا بهجة مزمورا، كبروا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبناء العالي الذي بهر الطرف وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائكة صورة. وهذا توحيد وإيمان، وفيه أبواب كثيرة من أبواب العقيدة، ولكنه كان كما يقال قد رشح نفسه للنبوة، وكان يتوقع أن ينزل الوحي عليه، وكان يخلو بمغارات مكة ينتظر الناموس، ولحكمة نزل الناموس على أمي لم يقرأ كتب الأولين لئلا يقال علمه بشر، كما بين الله سبحانه وتعالى وأخبر. فلما نزلت الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم كفر واستكبر وأعرض، ولهذا قال المشركون: لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني إما عالم ثقيف أو أميرهم، أو عالم قريش أو على أميرهم. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك. وقال عز وجل: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والحاصل أنه لا يصح علم بلا عمل، ولا يستقيم عمل بلا علم بحال. ولهذا فإن العلم يزكو وينمو ويكثر بالعمل، كما قال الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، وكما أن المال لا ينتفع به أو لا ينتفع به إلا بإنفاقها، فكذلك العلم لا يستفاد منه إلا فكذلك العلوم لا يستفاد منها إلا بالعمل بها والقيام بواجبها، إلى قوله: فينبغي لكل امرئ أن يأخذ لنفسه ويستفيد من عمره، فإن السواء قليل والرحيل قريب والطريق مخوف والاغترار غالب والخطر عظيم والناقد بطير، والله عز وجل بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم روى
عن أبي الفرج بسنده إلى أبي برزة الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقيل فيما قيل إن كما روي عن علي رضي الله عنه والصحيح وقفه ولا يصح رفعه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، كما أخرج ذلك عنه الخطيب البغدادي وغيره. ومن الطريف أن هذا الأثر الموقوف مسلسل سنده بالآباء، رواه 9 من الرواة كل واحد عن أبيه، يبلغ به عبد الله التميمي إلى علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم إنما يزكو وينمو بتدارسه والعمل به، والعمل بحد ذاته هو ترسيخ للعلم وتأكيد له. ولهذا في قوله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، قال العلماء: الربانيون هم الذين علموا وعملوا، علموا وعملوا ثم دعوا إلى ما علموا وعملوا وربوا عليه وتواصوا بذلك، هؤلاء هم الربانيون. وما أقبح ألا يعمل طالب العلم بعلمه، فهذا كما ذكرت إنما يكون وبالا عليه وحسرة ونداما وزيادة في الأثقال والآثار، وحجة ونقصا وندامة والعياذ بالله. ولهذا صح عند مسلم وغيره أن أحد الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم جهنم، أحد هؤلاء رجل تعلم العلم، وحتى إذا جيء به بين يدي الجبار عز وجل وعرف نعمته فعرفها، إلى قوله فيسأله الله عز وجل فيقول: قرأت كتابك وعملت به، فيقال: كذب، ولكن قرأت ليقال قارئ، فيؤمر به فيكب على وجهه في النار والعياذ بالله. وهذا الحديث هو الذي خلع قلوب العارفين، ولذلك كما في مسلم كان أبو هريرة راوي الحديث إذا حدث به نشغ نشغة، أي شهق شهقة حتى يكاد يغمى عليه رضي الله عنه وأرضاه. وقد أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: وعالم بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نسأل الله العافية والسلامة. العمل به. ثالثا الدعوة، والحديث يحتمل أكثر من هذا، ولكن كما ذكرت يعني يكون الشرح مختصرا بقدر ما يسمح به الوقت. الثالثة الدعوة إليه، هذه المسألة الثالثة من المسائل الأربع. فبعد العلم والعمل الدعوة، وكما قلنا لا يصح العمل بلا علم، فمن باب أولى الدعوة، والعلم هو زاد الداعية إلى الله عز وجل. ولذا قال الله تعالى لنبيه: قل هذه بصير سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وبرهان لا على جهل، أنا ومن اتبعني، يعني من اتبعني ينبغي أن يكونوا كذلك من أهل البصيرة والعلم. وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولهذا قبل أن يأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار أمره بالعلم، فقال: اقرأ، وهو أول أمر نزل على النبي صلوات الله والسلام عليه. فلما قرأ جاءه الأمر الثاني لينذر بما قرأ: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلا بد من العلم ولا بد من العمل ولا بد من الدعوة، والداعية بجهل لا يغني شيئا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ومن السؤالات التي تطرق كثيرا: هل أشتغل بالعلم أو أشتغل بالدعوة؟ أتفرغ لهذه أو أتفرغ لهذه؟ وكثيرا ما يطرق ويرد هذا السؤال، وجوابه أن يقال: اشتغل بهذا وبهذا، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تنتظر أن تحصل على العلم كله، فالعلم بحر لا ساحل له، ومهما أخذت منه فإنه كما يقال: كلما اتسعت دائرة معلومك اتسعت دائرة مجهولك. ولا يستطيع إنسان أن يأتي على العلم كله أو أكثره، بل يتنور بقدر ما يهبه الله عز وجل من السعة والقدرة والمواهب والطاقات والحفظ والتدارس، ويوفقه للعلماء وللطريق الصحيح، وبهذا يعلم أن العلم والدعوة متلازمان. اقرأ وأنذر متلازمان، كلما قرأت بلغ به وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربه. أنت لا تكلف أن تدعو وتأمر بما لا تعلم، ولكن إذا علمت فأنت مكلف أن تأمر، وهذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. فإذا علمت واستفدت شيئا من العلم فأنذر به وبلغ به وادع إليه، وما جهلته فلا تكلف بالدعوة إلى ما تجهل. ولهذا كلما اتسع حظك من اقرأ اتسع الواجب من أنذر. فالمسألة كما يقال قياس مضطرب، كلما تعلمت زادت المسؤولية والتبعة. ولا تكلف أن تناقش كبار المشككين والمفسدين والمشبهين بحصيلة قليلة، لكن إذا تزودت وكنت من الراسخين في العلم فأنت مكلف بذلك. فعلم أنه يعني من علم المسألة حق العلم وفهمها حق الفهم لم يتطرق إليه أصلا هذا السؤال. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسله، منهم مصعب بن عمير وغيره، ولم يكونوا حفظوا العلم كله ولا القرآن كله، ولكن كلفهم بما يعلمون. وعلى كل حال فينبغي أن لا تكون الدعوة إلا بعلم، وينبغي للموفق أن يشتغل بهذا ويشتغل بهذا، وإنما تؤتى الدعوة وتتعثر وتنعثر ويحصل لها ما يحصل إذا تصدى للسدة والقيادة أناس ليسوا على علم ولا على فقه ولا على معرفة بشرع الله عز وجل وكيفية تطبيقه. فهنا تحصل الطامة والكارثة، وتتسكع الدعوة في ضروب ودروب من الضياع والانحراف والانجراف، وربما يحصل المقصود عكسيا كما هو حاصل ومشاهد في كثير من الأماكن. فإذا وفقت لطلبة العلم العارفين العالمين بالكتاب والسنة فإنهم بإذن الله يهدون أنفسهم بإذن ربهم، ويهديهم الله عز وجل، ويهدون الناس إلى صراط مستقيم وإلى طريق صحيح. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه في هذه الدعوة والعلم والعمل، فلا بد من الصبر في كل هذه الميادين والمجالات الأربع: طلب العلم
والعمل به والدعوة إليه. لا بد من الصبر والمصابرة والجهاد والمرابطة. وما أمر الله عز وجل بالدعوة إلا وأتبع ذلك بالصبر، لأنه معلوم أن هذا الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى التوحيد ونفي الشرك، إلى تصحيح الأخلاق والعقائد، تصحيح الأوضاع والمعاملات والأحوال الاجتماعية والاقتصادية والعقائدية وما يسمى بالفكرية، فإنه لا بد أن يصطدم بجملة من أصحاب الأغراض والشهوات والبطالات الذين تفوت مصالحهم باستجابة الناس لهذا الداعية، وسيؤذونه وينتصبون له، سواء من ملأ الناس وعامتهم الذين تصدوا للرسل، أو من زعمائهم ورؤوسهم أيضا كما تصدوا لأنبياء الله عز وجل ورسله عليهم صلاة الله وسلامه. وعلى الداعية حينئذ أن يتحلى بالصبر، ويتحلى بالأناة، ويتحلى بالحلم، ويتحلى بالرأفة، ويتحلى بالرحمة، ويتحلى بالدفع بالتي أحسن، والصبر عمن ظلم، والصفع عمن أساء، والدفع بالتي أحسن، وغض البصر وخفض الجناح كما أمر الله عز وجل نبيه، لا سيما في وقت استضعاف الدعوة. ولهذا قال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال عز من قائل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير: هي ثلاث آيات كريمات يأمر الله عز وجل فيها بالصفح عن شياطين الإنس لكسب مودتهم، وبالاستعاذة به من شياطين الجن لأنه لا ينفع فيهم ممالأة ولا مدارات ولا مدافعة، لا ينفع في شياطين الجن إلا الاستعاذة بالله، ولا يكسب ودهم بالدفع والصفح كشياطين الإنس، كما في هذه الآية آية فصلت، وكما في آية الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وكما في آية المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والحديث أيضا هنا يقول، لكننا نتجاوز، ثم استدل المصنف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، قال: والدليل على ما ذكرنا يعني من المسائل الأربع، والدليل على هذا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا قسم ومقسم به ومقسم عليه. القسم من الله عز وجل، ومعلوم أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقسم الله بالعصر وهو الجزء من النهار أو جميع الزمان، كما أقسم بالضحى والليل والفجر، وكما أقسم بآلات ذلك كالشمس والقمر والكواكب النجم وغير ذلك. والله عز وجل إذا أقسم بشيء تلي مكانته وعظمته. إن الإنسان لفي خسر، هذا هو المقسم عليه أو جواب القسم. أقسم الله بالعصر وحلفه عز وجل بالعصر كأنه بيان من الله عز وجل، بل هو بيان أن أعظم الخسر أن يخسر الإنسان حياته التي يسأل عنها، عصره، أن يخسر عصره والعصر. إن الإنسان لفي خسر، فخسران الحياة هو الخسران الأعظم والعياذ بالله. تهون عنده خسارة النفس والحبيب والقريب والمال وكل شيء، أما خسارة الحياة باللهو والباطل فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللة التي سيسأل عنها وعن شبابها وأوقاتها، فيجدها ضايعة خسرا ووبالا. وإنما يتبين الخسران حينما يشاهد يوم القيامة جزاءه وكيف أضاع حياته باللهو الباطل وبالحرام والانكباب على الغفلات، ويرى مراتب الصالحين ومواقع المتقين ومنازل الفائزين الذين كسبوا عصرهم وأعمارهم، فيحس بهذه الخسارة والغبن. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أي خاسر فيهما كثير من الناس، لأن الغبن أن تبيع السلعة بأقل من ثمنها أو تشتريها بأكثر من ثمنها، فلذلك يقال مغبون وغبن، وخيار الغبن وأعظم الغبن والخسار أن تخسر حياتك التي هي رأس مالك. فنعود بالله من الخسران. إلا الذين آمنوا، هؤلاء المستثنون من الخسران. إن الإنسان يعني جنس الإنسان، أل الجنس، لأن أل لها عدة معاني، فإذا دخلت على الاسم على جنس الاسم ولو كان مفردا دلت على الجنس أو الاستغراق والعموم، وأما إذا دخلت على اسم مفرد فالأصل أن تدل على العهد كما سيأتي، لكن أحيانا تدل على الجنس، يعني إذا دخلت على اسم مفرد غير الجنس فإنها تدل على العهد. هنا تدل على الجنس، إن الإنسان جنس الإنسان أو عموم الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، استثنى الموصوفون بهذه الصفات، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا تدل على العلم، المسألة الأولى العلم. عملوا الصالحات العمل، هذه المسألة الثانية من المسائل الأربع. وتواصوا بالحق، هذا الدعوة إليه، تواصوا يوصي بعضهم بعضا، يدعو بعضهم بعضا إلى الحق. وتواصوا بالصبر، هذا الصبر على الأذى فيه. وهذه السورة سورة عظيمة، سورة العصر. ولهذا قال الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، الإمام المعروف المولود عام 150 والمتوفى عام 204 في مصر، قال عليه رحمة الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. كفتهم حجة، وكفتهم دليلا، وكفتهم برهانا. ومراد الشافعي حجة كما قال، حجة يعني دليلا عليهم، قاطعا لحجتهم. إلا هذه السورة لا يعني أنها تكفي عن غيرها من القرآن. ما قال الشافعي لو ما أنزل الله على خلق إلا هذه السورة لكفتهم، يعني تكفيهم عن الأحكام وتكفيهم عن، لا، حجة، حجة يعني لإقامة الحجة عليهم في الخروج من الخسران بهذه الأعمال المذكورة والخصال التي ذكرها الله عز وجل. إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري، الإمام البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي الإمام أبو عبد الله صاحب الصحيح المتوفى عام 256 والمولود عام 193 وقيل 194، وصحيحه هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وتلقته الأمة بالقبول على مر الأعصار وتكرر الليل والنهار، فرحمه الله رحمة واسعة.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو